من مثله منها تلين أفئدة البشر يجري البيان على لسان صادق وهو الذي والله أفصح عن درر بجوامع الكلم استقام كلامه فنهى وأوجب ثم بين واختصر يكفيك أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فها نحن أولئي نأخذ خطوتنا وإيدا وإيدا نحو استكمال الحديث النبوي الأول الجامع في هذه الأحاديث، فلنستمع حتى نستذكر الحديث بكل جمله وكلماته الجامعة، ثم نستكمل معكم بين يديه ما ينبغي أن نستكمله إن شاء الله.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نستأنف الآن ما كنا قد تحدثنا معكم فيه من ذي قبل، وقد كنا وقفنا في آخر حلقة بين يدي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. في صحيح مسلم حديث جميل أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت، يعني بالكعبة، فيبعث إليه بعث حتى يفك الحصار، فإذا كانوا ببيداء من الأرض صحراء خسف بهم. فقلت: أم سلمة تسأل، وأم سلمة كانت فقيها وكانت تحب أن تتفقه في دينها وأن لا تأخذ شيئا إلا إذا كانت مقتنعة به عقليا وقلبيا. قالت: فقلت يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. تفصيل دقيق، والأمر في الإسلام أمر حكيم، وكل شيء معمول حسابه، بمعنى أن كل شاردة وواردة في حياة المسلمين سواء في السلم أو في الحرب يعني معروف أمره. فهذا الذي كان خرج مع الجيش كارها، فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وهذا أمر أحب أن أؤكد به، أن امرأ لا يسوغ له أن يحكم على ظاهر أناس تعرضوا لكارثة أو كارثة غريق أو حريق أو ما إلى ذلك، ويحكم على آخرته. العليم بأواخر الناس أو بأخريات الناس أو بآخرة كل امرئ إنما هو الله عز وجل. وبالتالي فلندع أمر كل امرئ إلى ربه، ولنحكم عليهم بما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم قال: الغريق شهيد والحريق شهيد، وأمامنا بعض الناس الذين ركبوا البحر وغرقوا، فإن الأمانة العلمية والدينية قاضية بأن نطبق الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث لم يشرع لنا أن ننقب على جوانيتهم أو أن نشق بطونه. وأنتم لا شك على ذكر معي من ذلك المسلم الذي دفعه الحماس، سواء أكان أسامة بن زيد أو غيره أيضا، لأن الأمر قد تكرر، دفعه الحماس أن يقتل رجلا يقول إني مسلم، أو يقتل رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول السلام عليكم. فأخذه الحماس واعتقد اعتقادا جازما أن هذا الرجل إنما يقول هذه الكلمة ليتحصن أو ليتعوذ بها من القتل. فيا يعني يا إيه يا سوء ما قوبل به من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني كان يتصور أو كان يتوقع أن يجزي أو يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه فعرفت أنه قالها متعوذا؟ كذلك أيضا نحن ينبغي ألا نشق، يعني ألا نحكم على جوانيات الناس، والله أعلم بالنوايا وبالسرائر، والأحاديث التي قلناها الله أعلم بنياته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنياته. وبالتالي نكل كل إنسان إلى الله عز وجل، ولنحكم على ظاهره بما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السنة قد تعبر عن النية بالهم. بالهم يعني إيه؟ يعني بالاهتمام. انظروا معي ما رواه زيد بن ثابت وأخرجه أحمد وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو إلا ما كتب له، يعني إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة هم نيته، هنا نيته، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الحقيقة يعني إرشادة عظيمة ونصيحة جامعة وإشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكون كل همهم الدنيا. لا، ولقد قلنا إن هذا الحديث ما دام كل منا يتوخى أن يجعل نيته لله أو يتوخى بعمله وجه الله، سوف تعصمنا هذه النية إن شاء الله من أي سوء، من أي خطر. ليه؟ لأن أنا حطمع في ما عند جاري أو عند زميل، عندما أتذكر أن أبتغي وجه الله بماذا سأقف. إذن هذه النية فعلا كانت هي الطريق للمسلمين أن يحسنوا علاقتهم مع الله أولا، وعلاقتهم بالحياة والأحياء ثانيا، وتعصمهم كثيرا من مزالق ومن مهالك. أيضا عندما نعدو قليلا قليلا لنقف وقفة سريعة بين يدي الأحاديث الثلاثة مرة أخرى، الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا، الحلال بين، الحلال بين والحرام بين، ده بيديني الدين كله، بيديني المحرم وبيديني الحلال وبيديني الشبهات، وبيقول لي قف عن الشبهات لا تقتحمها حتى لا تتورط. وعلى فكرة أحسن شيء في الأمور التي يختلف الأمر فيها بين مفتن ومفتن وبين رأي ورأي، نأخذ بالاحتياط إخواننا. يعني إذا جئنا للمصارف وسئلنا وأجبنا، بعض الناس يقول المصارف غير الإسلامية يعني حلال، البعض الآخر يقول إنها ربوية. طب أنا لو أردت الاحتياط لديني، فبماذا يتمثل هذا الاحتياط؟ بالبعد عن هذه المعاملة. ليه؟ لأنه جايز أضع أموالي في هذه المصارف ويكون الرأي الآخر هو الأقوى. إذن الاحتياط في الدين والتحوط من أهم الأمور التي تحدد لنا موقعنا من هذا الحديث. إنما الأعمال بالنية. طب أنت هتروح المصرف غير المصرف الربوي، هل تقدر تتوخى وجه الله أو مرضات الله؟ يعني تتوقف على الأقل تحتاط لدينك، وفي هذا التحوط منجات لي ولك وللمسلمين. الحلال بين والحرام بين والأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا. الثلاث أحاديث دول كمان في إشارة جميلة جدا أشار يعني بينها لنا العلامة ابن رجب، قال إنه الحلال بين والحرام بين بيشير إلى الدين وبنائه، لكن من أحدث في أمرنا هذا بيقول لي ظاهر الأمر، ظاهر الأمر ينبغي أن يكون على ما جاء عليه الأمر أو على ما مضى عليه الأمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والأعمال بالنيات؟ الأعمال بالنيات بتتوغل داخل العمل من إيه؟ من جوانيته، أن يكون قائما على الإخلاص، سداه ولحمته. ومن هنا وفي ضوء هذا الكلام جاء تفسير قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل بن عياض وهو من خيار أعلام وعلماء السلف قال ليبلوكم أيكم أصوب عملا وأخلص عملا، يعني ليبلوكم يعني ليختبركم، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، يعني في إيه؟ في الإصابة وفي الإخلاص. إيه الإصابة؟ الإصابة أن يكون عملك صوابا. كيف يكون عملك صوابا؟ أن تقيسه بميزان الكتاب والسنة، بميزان الشرع، أن يكون على السنة النبوية. وطبعا لما نقول السنة النبوية ليس فقط بما جاء فقط عن الحديث النبوي، لا، السنة النبوية تعني ما جاء عن الله ورسوله. سنة هنا يعني تعني إيه؟ تعني ما مضى عليه الأمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام خلفائه الراشدين اللي هما مصدر التشريع. فهنا بيقول يمضي في الكلام بيقول إن العمل إذا كان خالصا، خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. ثم قال والخالص ما كان لله عز وجل والصواب ما كان على السنة. ما شاء الله. إذن يعني ونحن ماضون في تعميق المعنى أن إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بإيه؟ بتوخي وجه الله ومرضاته. لا ننسى أن يكون العمل على السنة، أن يكون العمل صوابا، أن يكون العمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال لنا خذوا عني مناسككم، وكما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا سلام، انظروا كيف جمع الإسلام للمسلم بين أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون على السنة. إذن ده يبعثنا إلى إيه؟ أن نتفقه في دين الله، أن نعي القرآن وأن نعي السنة وأن نعي الفقه وأن نعي الأصول وأن نعي كل ما نستطيع أن نعيه في إظهار علوم القرآن والسنة حتى يكون عملنا صوابا وحتى يكون عملنا أيضا خالصا لوجه الله عز وجل. يعني في آية كريمة مجملة برضو من ضمن الآيات الجامعة في هذا الإطار وفي هذا المعنى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، شو من كان يرجو لقاء ربه؟ يعني من كان يرجو لقاء ربه إيه؟ راضيا عنه، فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله أن نكون وإياكم على ثبج اليقين، مخلصين لله ديننا على السنة النبوية الكريمة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر.
الآن ولأول مرة تقدر تحتفظ على تليفونك بأفكار إسلامية بصوت الشيخ سعد الغامدي. اتصل من أي محمول على 2359 واجعل لسانك رطبا بذكر الله.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه.
اتصل الآن على 23 35.
صفا، جدد حياتك.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مرة ثانية لنستكمل ما سبق أن بدأناه، ولعل النقطة الباقية في الحديث ما يتعلق بمخالطة الرياء للعمل. احنا امامنا او احنا بين يدي حديث رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره، خلاصته ان الله تبارك وتعالى اول ما يقضي بين الناس في يوم القيامه، رجل استشهد واخر يعني كان معلم وقارئ للقران، وثالث كان رجلا رجل اعمال وثراء وما الى ذلك، وسئل كل منهم ماذا عملت؟ فكل واحد يعني يقول لله عز وجل قد عملت، يعني الأول قال جاهدت فيك حتى استشهدت، والثاني قال علمت الناس، والثالث قال أنا أيضا أنفقت يعني في كذا وكذا وكذا، وتكون يعني ويكون الحساب الإلهي عسيرا. ليه؟ لأن كل منهم كان مرائيا، يعني كان يقصد وجه الناس وليس وجه الله عز وجل. فقال الأول كذبت ولكنك قاتلت ليقال لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، وكذلك الآخران. الشاهد من هذا كله إيه حتى لا نطيل؟ أنه من ابتغى ثناء الناس فقد حصل عليه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لكل منهم فقد قيل، سواء المنفق أو المعلم أو البطل العسكري. قد قيل يبقى معناه هذا أنا ابتغيت وجه الناس وانتهى، يعني المدح انتهى، الإشادة انتهت، الكتابة عني في الصحف انتهت، وما بقي إلا ما ينفع. ما عندكم ينفد وقد نفد، وما عند الله باق إذا كان فيه. وعشان كده يعني يدعونا هذا الحديث إلى الإخلاص العميق لله عز وجل. ننتقل إلى الأقسام العمل لغير الله. لو أن العمل قام على الرياء المحض، الرياء الخالص، ما فيش حاجة معاه تانية، فالآية الكريمة واضحة كلنا حفظناها وإحنا صغار، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون يعني إيه؟ يعني يبتغون رؤية الناس لهم، وقد حصلت وشاهد الناس أنهم يعني صلوا وامتدحوهم بهذه الصلاة. أيضا نهى الله عن هذا وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم باطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. عشان كده قلت لكم أن الإنسان إذا انتهج أن يبتغي وجه الله لن يتورط في معصية. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، إلى آخر هذه الأمور. أيضا إذا خالط الرياء، إذا خالط العمل شيء غير الرياء، يا ترى إيه اللي خالط العمل غير الرياء؟ أنه يعني مثلا يعني يخرج للقتال أو يخرج للصلاة ويقصد مع القتال أن إيه يعني يقصد مع إعلاء كلمة الله أن يأخذ غنيمة، يعني ما دخلش على المراءة وما دخلش على الشرك. إذا كان القصد بتاعه الغنيمة مع إعلاء كلمة الله، يبقى الغنيمة دي بتنقص من قدر المكافأة الكبيرة على الإخلاص. المقاتل جنديا أو ضابطا أو لواء أو ما إلى ذلك ينبغي أن يؤدي المهمة غير ناظر إلى أي شيء مادي، إن حصل فيعني أمره لم يكن مقصودا له. وطبعا ما تنسوش أن الأجر إذا كان تاما كان يعني إيه باقيا وكان رصيدا ضخما، وأما إذا فات منه ثلثي الأجر فماذا بقي؟ يعني بقي أمر قليل. لو أن العمل بدأ لله ثم طرأت عليه نية الرياء، العلماء بينصحون بأن إذا جت نية الرياء يبقى نطردها بسرعة عشان ما تستقرش، لأنه يعني إذا إحنا يعني انتظرنا بهذا الخاطر فالشيطان هو اللي بيزين لنا هذا الأمر. فما لم ندفع الشيطان وما لم ندفع هذا الخاطر ربما يعني غلب علينا أمر الرياء. ولهذا يعني سأل رجل أو قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ فقال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. حقيقة يعني أن تكون كلمة الله هي العليا هي أصل القصد وأصل السعي وأصل القتال. نرجو مع هذا ألا ينضم إليها شيء، وإذا انضم يبقى أمر ثانوي وليس أمرا يعني أساسيا، حتى لا يحبط العمل وحتى يظل أمر العمل كما كما هو. الحقيقة ابن عيينة بيحكي لنا بيقول أيضا من 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 ضمن الأدعية اللي كان بيدعيها مطرف ابن عبد الله بن الشخير أحد العلماء المشاهير في السنة وفي التصوف، يقول اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه. مرة تانية، اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف لك به. ده إيه؟ ده تواضع منه وإشفاق ألا يكون قد قبل. وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. من أحسن الأدعية التي ينبغي أن يدعو الإنسان بها أو بمثلها عندما يتقرب إلى الله بعمل، ينبغي أن يكون مشفقا ألا يتقبل هذا العمل، وأن يدعو الله بمثل هذا الدعاء، لأن الله هو الأعلم. وأحيانا يبقى الشرك موجود أو الرياء موجود ولا يشعر به المرء ويحبط عمله دون أن يشعر، فعندما يعني يحصن نفسه بمثل هذا يكون شيئا جميلا وشيئا حريزا إن شاء الله له. أمر آخر، الإنسان بيعمل لله خلاص وبيخلص تماما، ثم يفاجأ بأن يعني الناس يعني تتكلم عنه كلام طيب دون أن يقصده، دون أن يقصده. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره، يسره يعني يعمله في السر، فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. يعني ساعات الإنسان برضه يعني كإيه كبشر عندما يستمع إلى الناس يثنون عليه دون أن يكون قاصدا لذلك يمكن هذا الأمر يعني يعجبه، لا مانع، لأنه برضو مراعاة الإسلام دين واقعي ومراعاة بشرية الإنسان في مثل هذه الأمور، طالما أن قلبه مملوء بالتوحيد بعقيدة التوحيد، وطالما أن قلبه مخلص لله في عمله، فيعني يبقى الطبيعة البشرية يعني ساعات بتبقى إيه فيها شيء من يعني من المراعاة، يعني في شيء من الدين يراعيه. مثل إيه؟ مثل عندما يعني مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم وترقرقت الدموع في عينيه، فاستغرب الصحابة حتى أنت يا رسول الله؟ قال لهم إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ونحن القلب يدمع، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. معنى هذا أن النوازع النفسية أو الأمور الفطرية التي لا تقترن بما يسخط الله يعني يراعيها الإسلام ولا يجد بأسا فيه أو حرجا فيها. ومن هنا نقول إن الإنسان إذا توخى الإخلاص، توخى وجه الله وحده، وكان كما حكى الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذا جاء بعد كده ناس يعني يتحدثوا عن أبي بكر ويقول قائلهم ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا زكاة، وإنما فضلكم بإيمان وقر في صدره، ما فيش مانع يعني ويسمعها وقد يعني يستحسن يعني هذا الكلام. لكنه كان رضي الله عنه يقول اللهم يعني اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. برضو فيما يتعلق بالإشفاق على أن يعجب المرء بنفسه أو يعجب المرء بعمله، يقول مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أيضا ما ننساش أني عندما يكون الحديث ده بيعطيني بعض القواعد المشهورة، ينبغي أن لا ننسى في زحمة هذا الأمر أن نعي جيدا أن العمل الذي نقصد به وجه الله ينبغي أن لا نبدأ به يعني غيرنا مع تقصيرنا في حق أنفسنا، خصوصا في الفرائض. يعني أنا علي فرض كحج مثلا، وطبعا أنتم تعلمون أن الناس اليوم قد يستحسنون أن يؤدي الحج عنهم أو عن آبائهم شخص معين، فيعطونه يعني المال وليحج عن. طبعا لا ننسى أن الحج عن الغير إنما كما سبق أن أشرنا أن الحج عن الغير ينبغي أن يكون بعد الحج عن النفس، لأن يعني الحج فريضة، ولا يسوغ لي أن أصنع فريضة لغيري قبل أن أبدأ بنفسي وقبل أن أعفي نفسي من ما علي. يعني الذمة بتاعتي ما هيش بريئة، طيب إزاي كيف يعني إيه أحج لغيري وأنا من المطلوب أن أحج عن نفسي. أيضا هناك أمر هام قبل أن نختتم الحديث عن هذا الحديث، أن الإنسان طبعا كلكم تعرفون أن صدقة الأصول على الفروع غير مقبولة، يعني صدقة الأب على الابن غير مقبولة. ليه؟ لأمرين: إن الأب يعني قد يتهم بالمحاباة، ده ابنه، فإذا شرعت الصدقة للأبناء فقد يحاب الآباء الأبناء في أنهم يعني يعطوهم من مال الصدقة أو مال الزكاة ويبدأوا بهم عن غيرهم. لا، يعني نراعي شيء مهم جدا، وهو أننا لا يعني لا نعطي أبناءنا، لكن إذا فوضنا شخصا في أن يتصدق عنا ثم آلت هذه الصدقة إلى الابن، لا مانع، لأن أنا لم أقصد أن أحابي ابني أو أن أبدأ به هذا، وبالله التوفيق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن نبتغي دوما مرضاته ورضوانه، وأن نكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء في حديث آخر من الأحاديث الجامعة أو من جوامع الكلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر، يجري البيان.